رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ومرحبا بكم في لقاء جديد مع رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي. مستمعينا الأفضل، ستكون رحلتنا إلى رحاب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، والتي تعتبر من أهم مدن فلسطين. فإلى الحرم الإبراهيمي تعالوا معنا مستمعينا الأفضل.
مستمعينا الأفاضل، مدينة الخليل مثوى الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام، وثاني أقدس المدن في فلسطين بعد بيت المقدس. قدم إليها سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء من مدينة أور في بلاد ما بين النهرين، واشترى من عصرون الحث الغار الذي دفن فيه زوجته سارة، والواقع أسفل الحرم، وإليه تنتسب المدينة والحرم معا. والزائر للحرم الإبراهيمي يشاهد بناء ضخما بني من حجارة كبيرة القطع عالية الارتفاع نظيفة المظهر، ويحتوي هذا البناء العالي على قبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم. وقد شيد البناء في العصر الأموي بعد أن هدم البناء الذي كان قائما على يد الإمبراطورية الفارسية عام 614 عندما انتصروا على الروم.
مسجد الحرم الإبراهيمي بوضعه الحالي هو متحف إسلامي، ففيه آثار تعود إلى مختلف العصور الإسلامية، وعلى أطراف هذا المسجد منارتان، أحدهما من جهة الشرق مما يلي القبلة، والثانية من جهة الغرب مما يلي الشمال، وهما مربعتا الشكل في غاية الروعة والجمال. ومن الآثار الإسلامية التي تعود إلى العصر الفاطمي المنبر الجميل الذي لا زال قائما حتى الآن في المسجد، وعليه كتابة بالخط الكوفي الجميل تشير بأنه صنع في عام 484 للهجرة، وقد صنع من خشب الجوز الجميل وطعم بالعاج الذي ازدهر في ذلك العصر وبلغ درجة عالية من الإتقان، إذ تعتبر الصناعات الخشبية في العصر الفاطمي مثالاً رائعاً لما وصل إليه الفن الإسلامي في الحفر على الخشب والعاج من قطع صغيرة بأشكال هندسية جميلة يحيط بها إطار من الخط الكوفي. ويشبه هذا المنبر منبر آخر من العصر الفاطمي، هو منبر السيدة نفيسة في القاهرة، صنع في عام 541 للهجرة. أما الخط الكوفي المحفور على هذا المنبر في الحرم الإبراهيمي فكان بسم الله الرحمن الرحيم، نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه معد أبي تميم.
وعندما احتل الصليبيون الحرم الإبراهيمي، يذكر المؤرخ علي الحيوي قائلا: أثناء حكم الملك بلدوين الثاني تهدم قسم من مغارة إبراهيم، فدخل المغارة بأمر من الملك عدد من الإفرنج، فوجدوا جثث إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، وقد بليت أكفانهم وكانت رؤوسهم عارية، فأمر الملك بوضع أكفان جديدة، ثم أمر بإغلاق المكان ثانية. وقد حدث هذا في عام 1119 للميلاد. وما يؤكد ذلك ما ورد عن ابن الأثير أنه في هذه السنة فتحت قبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مكان يقع في قرب المدينة المقدسة، وقد رأى الناس جثث هؤلاء الأنبياء وكانت أعضاؤهم سليمة، وكانت بقربهم مصابيح من الذهب والفضة.
أما في العهد المملوكي فقد قام سلطان قلاوون وابنه الناصر محمد ابن قلاوون بتزيين المسجد وتنسيقه، فكسى جدرانه بالرخام وطعم محرابه بالفضة فسيفساء النادرة، وأضاف إليه الرواق الشرقي وزغرف الأبواب حتى أضحى من أجمل المساجد الإسلامية.
وقد وصف مجيد الدين الحنبلي مسجد الحرم الإبراهيمي قائلا: طوله من الشمال إلى الجنوب، أي من خلف المحراب الواقع قرب المنبر حتى الطرف النهائي من المكان الذي فيه قبر يعقوب، هو 80 ذراعا معماريا، ويبلغ العرض من الشرق إلى الغرب مبتدئا من الجدار الواقع عند باب الدخول حتى خلف الرواق الغربي الذي فيه شباك يؤدي إلى قبر يوسف عليه السلام 40 ذراعا. أما سمك الأسوار في جميع الجهات فيبلغ 3.5 ذراع، ويبلغ عدد المداميك في أعلى أقسام البناء 15 مدماكا، وهو الواقع قرب باب القلعة في الزاوية الجنوبية الغربية، ويبلغ ارتفاع السور عن سطح الأرض باستثناء القسم الذي بناه الروم 26 ذراعا. وكذلك فإنه يوجد حجر بين الحجارة التي في السور قرب الطبل الخانة يبلغ طوله 11 ذراعا، ويبلغ ارتفاع كل مدماك في السور حوالي 2 ذراعا إلا ثلثا، وترتفع فوق الأسوار 2 مئذنة، الأولى في الزاوية الجنوبية الشرقية والثانية في الزاوية الشمالية.
أما البناء الواقع داخل الأسوار في مسجد الحرم الإبراهيمي فيتكون من بناء معقود سطحه بالحجارة، ويقع هذا البناء في نصف القسم الجنوبي من المنطقة، ثم يمتد باتجاه الشمال، ويرجع هذا البناء في تاريخه إلى زمن الروم، وهو يتكون من 3 أجنحة يرتفع الأوسط منها أكثر من الجناحين الواقعين إلى الشرق والغرب، ويستند السقف على 4 دعائم مبنية بناء قوي وجميل. ويوجد في نهاية الجناح الأوسط من هذا البناء محراب بجواره منبر من الخشب صنع في زمن الخليفة الفاطمي المنتصري بالله، وذلك بأمر من بدر الجمالي في عام 484 للهجرة. وقد أحضر إلى المسجد المذكور من عسقلان زمن صلاح الدين الأيوبي، وفي هذا القسم قبر إسحاق عليه السلام الذي يقع قرب الدعامة الواقعة قرب المنبر من الجهة الغربية، ويقع بقربه قبر زوجته رفقة قرب الدعامة الشرقية.
مستمعينا الكرام، صهينة بالقوة قرروا اعتبار الحضرة الإبراهيمية والحضرة اليعقوبية والمساجد الواقعة بينهما، أي الصحن والمنطقة الواقعة أمام مقام سيدنا يوسف عليه السلام، أماكن لعبادة اليهود في صلواتهم وعباداتهم الدينية، تحديا لمشاعر المسلمين واعتداء على أماكنهم المقدسة. وقد احتج المسلمون على هذه الأعمال والاعتداءات، ولكن ذلك لم يزد الاحتلال إلا غطرسة واستعلاء والقيام بالمزيد من الاعتداءات التي بلغت ذروتها فجر يوم الجمعة الموافق 25 فبراير عام 1994، حيث هاجم عدد من مجرمي المستوطنين اليهود الصهاينة هاجموا المسلمين أثناء تأديتهم الصلاة في شهر رمضان المبارك وفي حاضرة الحرم الإبراهيمي الشريف.
أيها الأخوة والأخوات، وإلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع، شكرا لكم وإلى اللقاء.
أدب الدعاء في القرآن. أدب الدعاء في القرآن برنامج أسبوعي تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن دعاء نوح عليه السلام على قومه بعد أن يئس من إصلاحهم، والآن ننتقل إلى الحديث عن إبراهيم الخليل عليه السلام ودعوته. خليل الله كان يعيش مع قومه التحسس والحرقة على ما في قومه من عبادة الأصنام، وما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن يقف الموقف الرافض أمام هذه العبادة الوثنية. إن هذا النبي العظيم كان يعيش بكيانه كله مع ربه، وإنه يتطلع إليه في ثقة ويتوجه إليه في حب، وكأنه يراه ويحس وقع أنعامه وأفضاله عليه بقلبه ومشاعره وجوارحه. نحن مع المشاهد الرائعة الباهرة، مشاهد الدعاء، وقد استعلى في نفس إبراهيم عليه السلام واستولى على قلبه في كل مواقف حياته الجهادية بعدما تبين له الوضوح الكامل وانجلى عنه الغبش. تشاهده وقد ملأ الكيان الإنساني فلم يعد وراءه شيء، وقد سكب فيه الطمأنينة بربه الذي وجده في قلبه وعقله وفي الوجود من حوله، وهو مشهد يتجلى بكل روعته وبهائه. فلقد فوض أمره كله لله وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل حال. قال تعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إنه يبتدئ جهاده الرسالي بالتسليم المطلق لله، والتسليم المطلق لله هو السمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم عليه السلام. فدعاؤه والذين معه آمنوا لربهم يبتهلون لله سبحانه إثر ما تبرؤوا من قومهم ذاك التبر العنيف، ليحفظهم من تبعاته ويغفر لهم ولا يعيبهم في إيمانهم. فافتتحوا دعاءهم بتقدمة يذكرون فيها حالهم فيما هم فيه من التبري من أعداء الله، يعنون به أنهم كانوا في موقف من الحياة تتمكن فيه أنفسهم ويديرون فيه أمورهم، أما أنفسهم فقد أنابوا ورجعوا بها إلى الله، وأما الأمور التي كان عليهم تدبيرها فتركوها لله وجعلوا مشيئة الله مكان مشيئتهم، فهو وكيلهم في كل أمر. ولذا قال القرآن على لسانهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنهم يقولون ربنا لا تسلطهم علينا فيكون في ذلك فتنة لهم. والمؤمن يصبر على الابتلاء، ولكن هذا لا يمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه البلاء الذي يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور. فخليل الرحمن إدراكا منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه، وعجزه ببشريته عن بلوغ المستوى الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه ويمجد جلاله وكبرياءه، يطلب المغفرة من ربه ليكون في شعوره وفي طلبه أسوة لمن معه ولمن يأتي بعده. فأراد عليه السلام أن يبين حقيقة الأمر من أن سؤاله المغفرة وطلبها من الله ليس من نوع الطلب الذي يملك فيه الطالب من المطلوب منه ما يطلبه، وإنما هو سؤال يدعو إليه فقر العبودية وذلتها قبال غنى الربوبية وعزتها. فله عز شأنه أن يقبل بوجهه الكريم فيستجيب ويرحم، وله أن يعرض ويمسك الرحمة، علما أنه لا يملك أحد منه تعالى شيئا، فهو المالك لكل شيء. إن دعوة إبراهيم هذه هي نوع من الاعتراف بالعجز استدراكا لما يشعر من إثبات القدرة لنفسه. فالإعاذة من الضلال تبرئ إبراهيم ومن معه من الكفار. من هنا نجد أن النبي، أي نبي رغم ما لديه من عظيم الفضائل، يبقى كسائر العباد يطمع في ثواب الله وفضله. إنه شعور التقوى وشعور الأدب وشعور التحرج، وهو الشعور الصحيح بقيمة نعمة الله العظيمة وقيمة عمل العبد الضئيلة. وهكذا يأخذ إبراهيم عليه السلام في دعاء يتوجه به إلى ربه في إيمان وخشوع: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. نسأل الله صلاح دنيانا وآخرتنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم وسعدت أحوالكم، ومن الله عليكم بكل ما ترجون من الخير. أيها الأفاضل، ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو مفهوم العصمة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عما وهبه الله لنبيه صلى الله عليه وآله. قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هنا تساءل المفسرون: ما هو العلم الذي تميز على الكتاب والحكمة، حيث إن القرآن ذكر أن النبي أعطي الكتاب وأعطي الحكمة وأعطي علما لم يكن يعلمه زيادة على الكتاب والحكمة. فما هو هذا النوع الثالث الذي عبر عنه القرآن بأنه علمه ما لم يعلم؟ هنا تفسيران. التفسير الأول أن المقصود بهذا العلم هو علم الغيب، أطلعه على علم الغيب كما أطلعه على الكتاب، كما أعطاه الحكمة أطلعه على علم الغيب، كما في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. التفسير الآخر أن المراد بهذا النوع من العلم وعلمك ما لم تكن تعلم هو العصمة، فإن العصمة مبدأها نوع من العلم، وهذا النوع من العلم أنت تتميز به عن بقية البشر، وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني العلم الذي هو مبدأ العصمة. من هنا نتحدث عن خصائص العصمة. نحن صورنا العصمة بحيث يمتنع الإنسان المعصوم عن المعصية، لكن هل يمكن للإنسان أن يكون معصوم حتى من الخطأ؟ شيء ممكن هذا أو غير ممكن. بشر، هو بشر لكن ما يخطئ ولا ينسى، ممكن أو غير ممكن. هل يمكن للإنسان أن يصل إلى درجة أن لا يخطئ ولا ينسى؟ هذا أمر ممكن أم لا؟ أمر ممكن. شلون؟ أنا الآن أشرح لك من خلال علم النفس، أشرح لك هذه المعلومة. شوف، الإنسان يمتلك قوتين، عقل وذاكرة. ذاكرة مخزن يخزن فيه المعلومات، والعقل هو الواعي اللي يقوم بالمعلومات ويدخلها إلى الذاكرة. ذاكرة تستقبل والعقل هو المرسل. زين، أنت عندك قوتين، عقل وذاكرة. هل يمكن، اسأل نفسك، هل يمكن أن يسيطر عقلك على ذاكرتك بحيث لا تخطئ ذاكرتك ولا تنسى؟ أو ما يمكن؟ نعم يمكن. مثال ذلك، الآن أنت عندك امتحان في الجامعة، عندك امتحان في مادة من المواد، عندك مثلا مادة هندسة كهربائية، عندك امتحان في هذه المادة. أنت قبل الامتحان بأسبوع تجلس تعكف على الكتاب، تعكف خلاص، تلخص، تنقط المعلومات، تبوبها، تقوم تتذكرها بين فترة وأخرى، إلى أن تعبئ ذاكرتك بمعلومات هذه المادة المعينة. زين، تجي إلى الامتحان، تدخل قاعة الامتحان، أمامك 3 ساعات تجيب عن الأسئلة. هل تستطيع خلال 3 ساعات تسيطر بعقلك على ذاكرتك بحيث لا تخطئ ولا تنسى؟ 3 ساعات أنت دائما الذاكرة شنو؟ حاضرة. أي معلومة؟ حاضرة، لا أخطئ فيها ولا أنسى. ممكن أم لا؟ ممكن. كثير من الأذكياء يستطيعون ذلك، وجيب لك 100%. 3 ساعات يسيطر على ذاكرته، يجعل عقله مسيطرا على ذاكرته بحيث لا يخطئ ولا ينسى. احنا نسميه دافور، ما ادري يسمون انتم، واحد دافور. هذا الدافور يعني من يسيطر عقله على ذاكرته بحيث لا تشد عن هذه الذاكرة معلومة أبدا. خلال 3 ساعات الذاكرة حاضرة حاضرة حاضرة، لا يخطئ ولا ينسى. ممكن. أكو بعض الناس لا تجي فواصل تفصل بين العقل وبين الذاكرة، والله هذا يحب الموسيقى يتذكر نوع من الموسيقى يقوم غابت المعلومة لأنه راح مع الموسيقى كم ثانية. أو مثلا إنسان أصابته حوادث، الحادثة تجي على ذهنه فيشرد فيغيب عن الذاكرة شيئا ما. لكن هناك أناس من فرط ذكائهم يسيطر عقلهم على ذاكرتهم بحيث لا يفصل بينهما فاصل، فلا يخطئ ولا ينسى. طيب هذا إذا ممكن في الإنسان العادي، صح لو لا؟ إذا يمكن في الإنسان العادي 3 ساعات يقدر يخلي نفسه لا يخطئ ولا ينسى. إذا أمكن في 3 ساعات أمكن في 10 ساعات، وإذا ممكن الشيء خلاص ما يفرق وقت قصير أو طويل. يمكن في 10 ساعات إذن يمكنه خلال 24 ساعة أن يسيطر عقله على ذاكرته فلا يخطئ ولا ينسى. أمر ممكن. أشرح لك أكثر علميا، أنت في كل ثانية كم معلومة تمر عليك؟ في كل ثانية كم معلومة تمر عليك؟ طبعا إذا أنت واعي، مو إذا أنت نايم أو تعبان. إذا أنت واعي كم معلومة تمر عليك في الثانية الواحدة؟ 400 مليار معلومة. من وين تدخل هالمعلومات؟ عندك حواس 5 صح؟ هذه العين، عينك، أنا الآن بعيني، أنت معلومة وأنت معلومة وأنت معلومة بعيني نفسها. أنا بعيني عدة معلومات، هذا غير رؤية المكان، غير رؤية الجهاز، غير وهكذا. كل حاسة من الحواس 5 آلاف من المعلومات تستقبل. كما لديك حواس 5 لديك قوة باطنية، عقل وذاكرة وهم وحس مشترك وحدس. عندك 5 قوى في الداخل، 5 قوى في الخارج. نتيجة هذه القوى الداخلية والخارجية تمر عليك في كل ثانية 400 مليار معلومة. لكن الإنسان المتوسط ما يقدر يأخذ من هال400 مليار إلا 2000 معلومة. ما يقدر في الثانية الواحدة يقدر يأخذ أكثر من 2000 معلومة لإنسان المتوسط. أما لو فرضنا أن هذا الإنسان يمتلك شنو؟ عبقرية، يمتلك درجة من العبقرية والذكاء، يستطيع أن يلتقط ذهنه في كل آن وفي كل ثانية 10000 من المعلومات في كل ثانية. هناك إنسان سيطر عقله على ذاكرته وكان عبقريا، استطاع بسيطرة عقله المفرط في الذكاء على ذاكرته أن يستقبل في كل آن في كل ثانية 10000 من المعلومات. ونتيجة هذه القدرة الفريدة على استقبال المعلومات لا يخطئ ولا ينسى. فإذا المسألة ممكن، احنا ليش نستبعدها عن المعصوم؟ هذا المعصوم محمد وآل محمد. أعطوا درجة من العقل الوسيع، من الذكاء، من العبقرية، من شدة الذهن وحدته ما يستطيع من خلاله أن يسيطر عقله على ذاكرته وتكون معلوماته بيده، فيسترفد في الثانية 10000 من المعلومات التي من خلالها لا يخطئ ولا ينسى. سنقرئك فلا تنسى. شوف أنت القرآن عندما يتحدث عن الأنبياء يقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إيش معنى أولي الأيدي والأبصار؟ يعني عندهم أيدي وعندهم أبصار؟ كل الناس عندهم أيدي وعندهم أبصار. إيش معنى أولي الأيدي والأبصار؟ اليد كناية عن الجود والعطاء، البصر كناية عن البصيرة ونفوذ البصيرة. أولي الأيدي والأبصار يعني أصحاب بذل وعطاء وأصحاب بصيرة. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. شنو هي هذه الخالصة؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، ذاكرة ذكرى الدار، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني الدار الآخرة حاضرة في ذاكرتهم ما تغيب. شوف إحنا ننسى الدار الآخرة صح لو لا، لكن هؤلاء الأنبياء تعيش الدار الآخرة في ذاكرتهم على طول، لا تمر عليهم لحظة إلا وفي ذاكرتهم الدار الآخرة. أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. نتيجة ذكرى الدار لا يعصون ولا ينحرفون ولا يزلون. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم بالعقيلة زينب، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه،
الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا you. واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة
عليك يا أجمل خلق الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. لا زال الحديث عن الآية العظيمة، بل عن أعظم آية في القرآن الكريم، على أن كل آيات القرآن عظيمة، إنها آية البسملة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن دلالات وإيحاءات هذه الآية المباركة التي تكون فاتحة كل عمل وحركة وانطلاقة، وذكرنا أربعة إيحاءات نستوحيها من بسم الله الرحمن الرحيم، أو ذكرنا ثلاثة إيحاءات استوحيناها من بسم الله الرحمن الرحيم. الإيحاء الأول هو أن القرآن الكريم جاء من أجل الأمان والسلام، وأن الأصل في دعوة الإسلام هو إحلال السلام والأمان والرحمة والإطمئنان، لا كما يدعي أعداء الإسلام أن الإسلام جاء بالسيف وانتشر بالسيف. الإيحاء الثاني أن تتجرد بقولك بسم الله من حولك وقوتك واسمك، فأنا أبدأ بسم الله وليس باسمي وقوتي وطاقتي وإمكانياتي، فلا حول لنا ولا طول إلا بالله سبحانه وتعالى، لا كما يقول المنطق القاروني إنما أوتيته على علم عندي، بل كما يقول المنطق النبوي.